الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد. فقد وقفنا عند الجزء الثاني، مطلع الجزء الثاني من كتاب الفقيه والمتفقه للحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى رحمه واسعه، والذي بدأ فيه بباب يعتبر باب رقم 16 في الترتيب العام. قال: ذكر ما روي أن من إدبار الدين ذهاب الفقهاء. ذكر ما روي، يبقى أنا قال إيه؟ ما روي، على خلافه. وإحنا رجعنا إلى الباب رقم 15، قال: ذكر أحاديث وأخبار شتى يدل جميعها على جلالة الفقه والفقه. هنا أعمل إيه؟ لا، ذكر أحاديث وأخبار شتى يدل جميعها على، يبقى أنا أعمل شد المتابعات عن هذا في صحيح وضعيف إلى آخره. فهذا الباب قال بالتمييز ذكر ما روي، إن نجد هنا أن في أشياء لا تصح ذكرها هنا. ذكر ما روي أن من إدبار الدين ذهاب الفقهاء، وقلنا نؤكد على أن الحافظ رحمه الله تعالى لم يشترط الصحة في الكتاب، إنما صنف الكتاب على إثر ما وقع له بإسناده، تمام؟ وإلا لو صنفه على ما في الباب عند غيره البخاري ومسلم وإلى آخره لكان غير هذا الطريق. بدأ بالإسناد رقم 151 بالترتيب العام من طريق يزيد ابن هارون، قال: أخبرنا محمد بن عبيد الله الفزاري، أخبرنا عبيد الله بن زح عن علي بن يزيد عن القاسم، القاسم بن محمد أبو عبد الرحمن، عن أبي أمامة هو البهلي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء إقبالا وإدبارا، وإن من إقبال هذا الدين ما بعثني الله له، حتى إن القبيلة لا تفقه من عند أثرها أو آخرها، حتى ما يكون منها إلا الفاسق أو الفاسقان، فهما مقهوران مقموعان ذليلان، إن تكلما أو نطقا قمعا وقهرا وطهدا. ثم ذكر: إن من إدبار هذا الدين أن تكفو القبيلة من عند أسرها حتى لا يبقى منها إلا الفقيه أو الفقيهان، فهما مقهوران مقموعان ذليلان، إن تكلم أو نطق قمع وقهر واضطهد. وقيل: أتطغيان علينا حتى تشرب الخمر في ناديهم ومجالسهم وأسواقهم. وذكر بقية الحديث. والحديث مدار على أو في إسناده محمد بن عبيد الله الفزاري، اللي هو ابن محمد بن عبيد العرزمي، ومحمد ابن عبيد الله الفزاري العرزمي، ها، ده من رجال الترمذي وابن ماجه، وده متروك الحديث، ده متروك الحديث، ده بالنسبه لاسناد المصنف. عبيد الله بن زحر ده صدوق اللي ان يخطئ. طيب، بقي الكلام في علي بن يزيد، ده الاشكال الثاني فيه، ده من رجال الترمذي وابن ماجه ايضا، وده علي بن يزيد الالهاني، علي بن يزيد الألهاني، تمام؟ ده ضعيف، وهو مشهور بالرواية عن القاسم ابن محمد نسخة، ماشي، يروى عن القاسم محمد نسخة، وهنا الكلام، الحديث رواه الطبراني عندك كما في الحاشية بالرقم المذكور. لكن هنا قال من طريق علي ابن يزيد، صحيح؟ من طريق علي ابن يزيد، هو من طريق المشمعل ابن ملحان عن مطرح ابن يزيد الأسدي، عن علي ابن يزيد به. هنا بقى بالنسبة لي علي بن يزيد هذا، علي ابن يزيد هذا ضعيف، وأبو حاتم الرازي قال يروي أحاديث ابن زحر، يروي أحاديث ابن زحر عن علي ابن يزيد، ولذا قال فلا أدري روى، فلا أدري من علي أو منه. الأحاديث اللي مش مضبوطة دي هل هي منه ولا من علي، لأنه هو روى عن عبيد الله بن زهر أيضا، يبقى روى عن مين؟ عن عبيد الله بن زهر، وبعدين قلنا دي سلسلة نسخة، فيا ترى علي دي الأشكالية دي منه ولا منه أو من تلميذ. يعني هو هنا ده كلام الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالإسناد يعني بناء على هذا الكلام هنقول هذا ضعيف، وإسناد المصنف ضعيف جدا، ده يكون أولى. لكن نقول عليه إسناد ضعيف جدا من طريق المصنف ماشي، أما من طريق غير المصنف هيبقى ضعيف فقط، وفرق شاسع بين الحالة والحالة هذه. أما هو ضعيف لو توسعنا في التخريج ربما نصبر بشاهد أو متابع فبينجاب حاله، أما ضعيف جدا هيظل على هذه حالة مش كده مجدع الأطراف. يبقى في هذه الحالة هنضرب على إسناد يقول عليه ضعيف، وبين حسين وهذا إسناد ضعيف جدا. معايا لا؟ عندك في الحاشية مكتوب ايه؟ اضرب على الاسناد دي، اضرب الاسناد، اضرب عليه، اشطب عليها، هتبقى عندك كلمة ضعيف. حلو؟ اشطب على جدا، وبعدين افتح حسين قل وهذا اسناد ضعيف جدا، ايه الفرق بين الاثنين؟ حيث هبقى ضعيف والاسناد بتاع المصنف ضعيف جدا. ايه الفرق بين الحالتين؟ الاخوة اللي هم مش معايا، ايه الفرق بين نقول ضعيف جدا وضعيف؟ كده انا جعلت فيه امل ان ممكن مع لو انا توسعت باكثر في عمل اكثر ربما اصبر بشكل اب متابعات يمشي الحال بادنى درجات احتجاج اللي هو ان يكون حسنا لغيره. تمام؟ لكن اقول ضعيف جدا من اولها يبقى انا ايه؟ انا رميته ولغيته خالص. تمام؟ ده فايدة جمع الطرق او النظر في الطرق. الاسناد رقم 152 أخرج الخطيب من طريق إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي اللي هو مين بقى؟ ابن الهوي الإمام عن عيسى، قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عبد الرحمن بن زياد أنعم الإفريقي عن حبان بن جبلة. شو بقى اللطيفة هذه من خطيب البغدادي؟ قال كذا قال شعيب. من شعيب؟ شيخه ده حدثه كده. تمام؟ كذا قال شعيب وإنما هو حبان بن أبي جبلة. يبقى صلح المعلومة أنه كده خدوا بالطريقة دي. تمام؟ إنما هو برضو له دراية بالرجال وله دراية بالكلام في العلل وله مصنفات في المصطلح رحمه الله تعالى. قال لا هكذا أخذت من شيخي والصواب ابن أبي جبلة. وحبان هذا ابن أبي جبلة ده ثقة من الطبقة الثالثة من التابعين. تمام؟ لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة في الستة، إنما خرج له البخاري منهم فقط في خارج الصحيح في الأدب المفرد له. يبقى حبان هذا ليست له رواية في الكتب الستة، وإنما روى البخاري فقط منهم في كتابه، ودي كتاب منفصل على غير شرط الصحيح اسم الأدب المفرد خرج له هناك، وده مصري مصري. قال رسول الله. ايه هنا بقى؟ في ايه؟ ارسال تابعي. قال رسول الله يبقى دي ايه؟ هذا ارسال. قال اذا اراد الله بقوم خيرا اكثر فقهاءهم وقلل جهالهم حتى اذا تكلم العالم وجد اعوانا وإذا تكلم الجاهل قهر، وإذا أراد الله بقوم شرا أكثر جهالهم وقلل فقهاءهم، حتى إذا تكلم الجاهل وجد أعوانه، وإذا تكلم الفقيه قهر. لكن هذه المشكلة في محمد ابن عبد ابن عامر السمرقندي. الخطيب يعني طول في ترجمته وقال انه حدث باحاديث منكرة وباطلة. الدارقطني قال يكذب ويضع كما عندك، وفي الرواية لم يكن مرضيا في الحديث. محمد ابن عبد الرحمن الادريسي شيخ خطيب كما في التاريخ قال اللي هو اعتبر الشيخ الخطيب بقى شيخ تمام. قال كان يحدث المناكير عن استقال، يتهم بالكذب وكأنه كان يسرق الحديث. جاء التهمة الموجهة اللي هو محمد ابن عبد عامر ابن عبد ابن عامر السمرقندي. لسنة 53 أخرجه من طريق مقاتل محمد بن مقاتل الرازي عن أبي العباس جعفر ابن هارون اللي هو الواسطي عن سمعان بن مهدي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا جعفر ابن هارون الواسطي عن سمعان دي نسخة من رواية محمد ابن مقاتل الرازي عن جعفر ابن هارون عن سمعان ابن مهدي، ده نسخة من رواية محمد ابن مقاتل وده ضعيف، وهي أكثر من 300 حديث، أكثر متونها موضوعا كما نص ابن حجر في اللسان على ذلك. يبقى دي نسخة محمد ابن مقاتل، دي بقى تبقى حاجات محفوظة مسجلة، محمد ابن مقاتل جعفر ابن هارون سمعان دي نسخة ومرجعها إلى طبعا ما أعرفش النسخة دي جاية من مين ومصدرها إيه، لكن محمد بن مقاتل عن جعفر عن سمعان المتونها التركيبة دي متونها أكثرها ضعيفة، يعني النسخة دي مجموعة حديثة أكثر من 300 حديث تمام، وأكثر متونها ما أوضوعها كما ذكر حافظ رحمه الله تعالى في الميزان. قال قال رسول الله ارحموا ثلاثة غنية قوم قد افتقر وعزيز قوم قد ذل وفقيها يلعب به الجهال. في شيء فلاحظ انا قلت انه المثل معرفش المشكلة اللي جاء من مين، احنا ظلنا في ترجمة دول مش هنلاقيهم نصوا الى حد الترك تمام ازاي، ولذلك سبق ان الذهبي قال لا ادري ممن هي، دي حاجة مقصوصة بالشكل ده، مين مسؤول عنها؟ الرواد هون مفهومش من يتهم بالطرف ولا الوضع ولا الكلام ده، اما دي جاء منين؟ زي ما تقول انا لقيت مثلا الورق ده لقيته وبعدين نذكر ثلاثة من إخواننا وبعدين ساعة كلام حلو وجميل وأحاديث بنرويها، مين قبل دي ومين مسؤول عنها معرفش، في عندي ثلاثة، حال الثلاثة دول مفهومش ما يدعي فيهم الكذب أو الترك، ومعدين ده تقول عن محمد بن مقاتل عن كذا وعمال تقول اللي فيها، مين مسؤول عن ترتيبها دي معرفش، واضح كده ازاي؟ ركز بقى معايا، إذا في فرق بين المتن اللي هو يكون موضوع أو مذوب او ملوش حاجة في الاصول عند الصحيحة وبين الطريق اللي جاء من طريق هذا، واضح الكلام؟ يبقى هنا لاجل ذلك عندك في الحاشية عندك قال تقدم هذا الاسناد والكلام عليه، انا بتكلمش على الاسناد، هناك نظرنا في الاسناد وفي متن الاسناد صح؟ في المتن الرجال ما في ما يتهم بالكذب ولا الوضع الى اخره، لكن نظرنا للمتن ده قلنا هناك ان المتن محسن اللي هو فقيه أشد على الشيطان من ألف سبق الحديث صحيح، وقلنا أن الحديث محسن لغيره بمجموع طرق، يبقى في فرق عندي بين متن جاء من طريق موضعين ومتن جاء من طريق ناس ما يصلوش لحد الترك والوضع ولكن ما في فيه مشكلة، واضح كده معايا؟ الصورة دي تنطبق هنا الآن، هناك اللي وجدنا له أصول في الضعيف الذي ينجبر صحيح، وجدنا له كلام في الموقوف كلام في المقطوع، لكن هنا ما في له اصل، فانا بفرق بين المتن وبين الايه وبين الاسناد، يبقى نفرق بين المتن الذي جاء من جهه هذه النسخه ولها سبب لا يعرف طريق وبين الاسناد الإسناد القائم من وراء هذا المد. والذي عندك بالنسبة لفحوى هذا أو معنى هذا المد اللي هو أحاديث طبعا في الباب أن الله عز وجل لا يقود العلم انتزاعا من صدور العلماء إلى آخره. ده متن إيه؟ صحيح ولا ضعيف؟ متن صحيح، أن الله لا يقود العلم انتزاعا من صدور العلماء وإنما يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رؤوسا جاهل وبقراء. بيعمل ايه؟ بيجيب على سبيل، بيجيب على سبيل، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، الرأس جاهل والناس اجهل. صحيح؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئل، ما فيش حاجة ما معرفش، عرفش ده بعيب، ما الجماعة دول نصبوا قعدوا على كرسي ودوا فين؟ ما قدرش عجن. فسئلوا وأبتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. من السائل بقى؟ من السائل به؟ من سائله؟ الله عز وجل. فهم؟ هذه فمن من أصحاب الساعة أن يرفع العلم ويكثر، أن يرفع العلم ويكثر الجهل إلى آخر هذا السياق. فهذا المتن لعله قرينة للمفهوم من السياق الذي جاء من طريق هذه النسخة. يبقى يفرق بين المتن الذي جاء من طريق هذه النسخة وبين هل له ما يؤكد في الباب أم ليس له ما يؤكد ما في الباب. ثم ساق بإسناد رقم 154 من طريق إسماعيل بن عيسى العطار أخبرنا محمد بن حمي بن حمي عن إسماعيل بن عياش قال وحدثني طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، الآية في الرعد، أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها الآية. قال ذهاب فقهائها وخيار أهلها، ذهاب فقهائها وخيار أهلها. عند الطبري ذهاب فقهائها وعلمائها، ده في السياق الطبري في التفسير. الذي ذكر الخطيب البغدادي من هذا الطريق هذا أحد أوجه التفسير عن ابن عباس وغيره، أحد أوجه التفسير عن ابن عباس وغيره، لأنه بمعنى خرابها، بمعنى موت أهلها، خرابها موت أهلها، ما فتح الله عز وجل لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التفسير اختاره الطبري اللي هو ما فتح الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وده الذي اختاره الطبري في تفسيره حيث أظهر المسلمين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقهر الأعداء وفتح الفتوحات. فالذي اختاره الخطيب هنا وجه من أوجه التفسير. ده في طرح ابن عمرو بن عثمان عندك الحمصي، وهذا تصحيح والصواب الحضرمي المكي، طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي، جاء من رجال ابن ماجه، انفرد له من الستة ابن ماجه بالإخراج له. مش كده؟ عندك في الحاشية أيضا، خليك معنا في الحاشية، قال الآخر رواه الطبري بالعزم المصروف. تمام، هو برقم 20533 ده حسب نسختي أنا، ما خاطر أنا كده ما عادش في اطمئنان للحشو، ما عاد عندي أنا شخصيا ما عاد في عندي اقتناع أو اطمئنان للحشو. تمام، فده الطبري 20533 والحاكم بالعزل المذكور أيضا من طرق عن طلحة ابن عمرو ده مخرج الحديث. قال الحاكم صحيح الاثنان، نعم صحيح، قال هذا الحاكم بالفعل، لكن ذا بتعقبه بقوله طلحة ابن عمرو مطلوب. الكلام ده كلام من؟ كلام الزهري، ان الزهري قال طلحة ايه، وهذا خطأ خطيئة، ان الزهري ما قال هذا، ارجع للسؤال، قال احمد مطلوب، الزهري ما قال مطلوب، الزهري قال احمد مطلوب، وهذا احد الاقوال في الراوي، ان احمد فقط قال متروك، والنسائي في احدى الروايتين قال متروك وبعضها قال ليس بثقة، ليس بثقة، وبقيت الرواية على تضعيفه. ولم يصل إلى حد الترك كما صرح بعضهم لذلك. وفيه كلام رجعت إلى ترجمتي خاصة. ولذا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في الكاتب قال ضعفوه وكان واسع الحفظ ضعفوه. وهذا لنا أميل إليه كلام الحافظ الذهبي مع ترجمته, يعني لا يصل إلى حد الإيه, لا يصل إلى حد الترك. تمام. هذا الكلام نخلط كلام عن ابن عدي في الكامل. قال ابن عدي حدث عن قوم ثقات بأحاديث, حدث عنه قوم ثقات بأحاديث صالحة. ده قرينة المين إلى كلام الذهبي. ابن عدي قال حدث عنه قوم ثقات بأحاديث إيه صالحة, يعني إذا الرجل عنده إيه, عنده صوالح. تمام. أو وعمة ما يروى عنه لا يتابعون عليه, لكن عنده ايه, وناس ثقات روى عنه حديث صالح. تمام. وعمة ما يروى عنه لا يتابعون عليه, وذكر له احاديث وقال عمتها فيه نظر بعدما دخل عدة احاديث في وده طبعا معروف شرط ابن عدي عندما يذكر الراوي في الضعفاء, انما يذكره بما بحال قد يكون الراوي غير ضعيف عند ابن عدي, لكن هو بيذكره الكامل في الضعفاء اي عند غير ابن عدي. حلو. يبدا يجيب الراوي ويجيب ترجمه الرواه لام المغرحين له, وبعدين ياتي بالروايات التي قد يوافق ابن عدي بها الائمه وقد يخالف الائمه عندما يصد له سردا بعض الروايات فيقول يعني هذا ما نظرت في رواياته وجدت له بعض الروايات كذا وعامة حديث كما يقول كذا, ويعني أرى أن حديثه مستقيم. يبقى أصدق ده تعديل من مين؟ ما عشان تعرف منهج ابن عدي في الكامل. أنت معاي إزاي؟ وده طبعا معروف عند الإخوة طلبة الحديث. يبقى هذا الراوي لا يصل إلى درجة الإيه؟ إلى درجة الترك, وغيرته أن يكون ضعيفا. هنقول من المجمعين على ضعفه فهو ضعيف ولم يصل لحد الطرد. يبقى ده ضعيف. ثم أخرج أيضا بإسناده من طريق الثورية عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس في قوله, ركز بقى, أبي الثقات عن طلحة, ده على كلام مين؟ على كلام ابن عدي روى عنه الثوري. فرق عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن طلحة اللي هو طلحة ابن عمرو الذي معنا عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى ننقصها من أفرادها, قال موت علمائها وفقهائها. تمام. ده قرينة اللي قاله ابن عدي, بغيته أن يقول ضعيف ولا يقول متروك الحديث تبعا للذهبي إن شاء الله تعالى. صح عند الطبري عن مجاهد, ومجاهد أخذ عن مين؟ عن ابن عباس. صح قال ننقص من أطرافها موت العلماء, ده صحيح عن مجاهد عند الطبري ب20534. ثم ذكر بإسناده, وهذا إسناد صحيح, إلى أبي قلابة. شبه هنا الخطأ انه عن ابن مسعود قال عليكم بالعلم قبل ان يقبض وقبضه ان يذهب لاصحابه, عليكم بالعلم فان احدكم لا يدري متى يفتقر اليه, ركزوا من الكلام الجميل ده, او يفتقر الى ما عنده, وانكم ستجدون اقواما يدعونكم الى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. تأمل يا اخواني وحضر كلام المادة, وإياكم عليكم بالعلم, وإياكم والتبدع, وإياكم والتنطع, وإياكم والتعمق, وعليكم بالعتيق. طبعا هذا عن ابن مسعود. ننظر اولا في الاسناد والتعليق على الحاشية. عندك في الحاشية قال ايه؟ صح؟ يا رب شيخاني خلاص هذه خطيئة. تمام. معروف في بداية العلم بأن الحديث مع شيوخنا يكون دائما إما يجي فيه تابعي وتابعي كده فيه حوله لغط تدريسات ورسالات مش الكلام ده حط قلمك واقرأ عنه لا تغتر بظاهر الرواية خلاص مش الإسناد اللي فات من أوله إلى آخره ثقات الإسناد معنا الآن من أوله إلى آخره ثقات وابن منيعنا وأحمد ابن منيع الإمام حافظ إسحاق بن راهوية الإمام إسحاق الحنظلي عبد الثقفي أيوب سفيان إمام جبل إسناد إيه وشيوخ وشيخ شيخ الخطيب كلهم ثقات إسناد صحيح الشمس ما في مشكلة لكن بقى الإسناد مين في أبي خلابة هذا اللي هو عبد الله بن زيد الجرمي ده عبد الله بن زيد الجرمي ده يكنى بأبي خلابة وده ثقة من الطبقة الثالثة من التابعين كثير الإرسال كثير الإرسال مات سنة 104 هجرية 104 هجرية يبقى مات بعد 100 وقيل بعد ذلك بقليل خلينا على المشهور انه 104 هجرية ابن مسعود مات سنة كام 32 هجرية بينه قد ايه 72 صح 72 سنة طيب ممكن واحد يقول لي طيب دلوقتي انت يعني 72 سنة طيب ايه المانع ممكن يكون عمر وايه المانع ان هو طيب نبحث بقى اكثر ونشوف القرائن ايه القرائن ننظر في من اعلت رواياته فيه من طبق ابن مسعود من الصحابة مين من الصحابة من طبق ابن مسعود أجزم أو جزم الأئمة بأنه عنه مرسل واضح؟ طيب نظرنا فإذا بابن بحذيفة بن اليمان مات سنة 36 هجري تمام؟ وهذا علي بن أبي طالب مات 40 هجري وهذا معاوية بن أبي سفيان مات 60 هجري يبقى ده كم؟ شوف بقى 32 40 60 مجذوب بالإرسال عنه شو الكلام؟ الأكثر بقى ابن عباس 68 ابن عمر 73 على روايتين سمع أو لم يسمع من عزيز بن مسعود ابن عباس وابن عمر يعني 73 قريب الأمر قريب ومع ذلك على المشهور كما قال المزي والعلائي انه الظاهر الارسال في مين في ابن عمر وابن عباس فابن مسعود يعني اذا كان بين ابن عمر وابن عباس من 30 ل40 سنة وعلى قولين في رواياته على الاتصال او السماع من ابن عباس او ابن عمر على قولين والظاهر الارسال فماذا يقال في ابن مسعود واضح ازاي يبقى لنا اسناد صحيح الى ابي خلابة إسناد إيه؟ صحيح إلى أبي خلابة وليس على الاتصال هنا يبقى نقول بقى ممكن نقول عليه مرسل صحيح إلى بهذه الصورة لكن إسناد صحيح إلى أبي خلابة ما بعد ذلك في حلقة مقصورة هنا ما بين أبي خلابة وابن مسعود وطبعا المتن صحيح عن ابن مسعود كما أذكر هذا من ذكرها إن شاء الله وبعض إخواني يأتيني بالإسناد في المدخل البيهقي وغير البيهقي صح هذا المتن بمثل أو بنحوه عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب بأصحابه عليكم بالعلم طبعا دي لها شيء كما سبق في عند الصفحة 166 إن الله لا يقبض العلم انتزاعا وإنما يقبض بقبض هذه نقطة ده في الصحيح تمام فيقول عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب بأصحابه عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه هتبقى أنت في يوم من الأيام لك مكان إن شاء الله وتبلغ العلم ويبقى لك وضع اطلب العلم بهذه النية بهذه الايه ابتغي بي وجه الله عز وجل حتى إذا ما سئلت وبلغت فالإجابة والكلام على علم وعلى بيان وليس على جهل فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده. اسألوا فلان، فلان هذا كان صاحبي في الطلب وكان قويا وكان شهد له الأقران بأنه إيه، بأنه كان نشيطا في الطلب وكان وكذا إلى آخره، تمام. وإنكم شبهات، وإنكم ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله. هذا المصادمة بقى، المصادمة هي أنت حقيقي طالب حقيقي وده مزور، أنت طالب أصلي، أما هو ده مش أصلي، هيجي قدامك بيتكشف يقول لك طب هنتقابل بعدين وينفي وما تشوفوش تاني، يجي بقى مع اللي ماشيين وراك وشكك فيه، تمام. وإنكم ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. هنا المصادمة، مش هتستمر، مش هتستمر، لأن ده حق وده وده باطل. عليكم بالعلم، يؤكد ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، أظن هو عنه رواية في الصحيح مسلم، هلك المتنطعون، إياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق. من فوائده واحد، الترغيب في الفقه في الدين. اثنين، الترغيب في العلم من مصادره الأصلية. ثلاثة، طبعا المصدر الرئيس هنيجي في اللي بعدها، النظر، النظر في من يؤخذ عنه العلم. هذا المصدر الأصلي صح؟ أنا أعلم علمه منين؟ من المصادر الأصلية، مش علمه بقى من حدود الألف ليلة وليلة، لا، ما في علمه المصادر الأصلية تربى على هذا، تمام؟ يبقى النظر في من يؤخذ عنه العلم. أربعة، التثبت في أخذ العلم وحفظه. الدقة، التثبت في أخذ العلم وحفظه. نظر الله امرأة سمع منا شيئا طبعاه حفظه، دقة التثبت، فبلغه كما ما زواج، هتنقل انقل كما ما هو موجود، ما تتحرك ولا تتحرك زي ما حشوفنا الايه، يعني مش بنزل على هذا لا، يعني اقصد انه الكلمة بتفرق، اذا ادي خال مصروف، لا ما خال مصروف، ده قال قال احمد مصروف، واضح ازاي؟ هذه التثبت في اخذ العلم وحفظه. خمسة، العلم يحفظ صاحبه من اهل الهوى والزيف. ها؟ وإنكم ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله نبذوه وراء، ده الحقيقة، ومع ذلك جدلك به غريبة أوي، العلم يحفظ صاحبه من أهل الهوى والزيف. ستة، العلم يقتضي العمل، العلم يقتضي العمل، وأظن دي في مصنف تخطيب البغدادي بالعنوان ده، اقتضاء العلم بس دي يحملك المسؤولية، تعلمت يبقى اعمل لما تعلمت به وإلا بعار وشنار، العلم يقتضي العمل. سبعة، التحذير من الابتداع والتبذير، التحذير من الابتداع والتبذير، ودي من أقول كثير إخوان، التوسع في دائرة التبذيع ابتداع، التوسع في دائرة التبذيع ده ابتداع، تمام. التحذير من الابتداع والتبذيع. ثمانية، التحذير من التنطع في الدين. تسعة، التحذير من التعمق فيما لا ينفع، التحذير من التعمق فيما لا ينفع. الأمر بلزوم ما كان عليه السلف الصالح، الأمر بلزوم ما كان عليه السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وده المربي قولي عليك بالعتيق، العتيق الأب القريب، مين أب ابن مسعود؟ بيقول لي اللي بعده من التابعين. في أحد إخوان الفضلاء يوم ليلة عرفة التليفون من إخواننا الدعاء، يعني بيقول لي إنه يعني في إخوة يرغبون في الاعتكاف يتعرفوا. فالرد طبعا أنا تعصبت حتى جماعة بيقولوا أنت ملك يعني أنت قلتوا ده لازم يتشد عليه. دي مش محتاجة لا سؤال لا صبر ولا هم ولا أحد ولا زيد من الناس مات. قل له علي عليك بالاتباع وإياك والاتباع والسلام. صحيح؟ عندك في الحاشية مكتوب إيه؟ رواد دريم صح؟ عند الدريم بقى قال قال ابن مسعود. قال قال ابن مسعود. أي طبعا دي عندك هنا الإسناد عن ابن مسعود في أكثر الروايات. قال هنا قال ابن مسعود. تمام؟ هذه صيغة الاحتمال هنا. قال قال. تمام؟ عن صيغ تحتمل الاتصال لكن ليس كذلك. هو أخرجه من طريق حماد ابن زيد وحماد ابن سلمة. من الاثنين مقرونة. من طريق حماد ابن زيد وحماد ابن سلمة كلاهما عن أيوب به. وللكاي كما هو عندك وابن نصر المروزي في السنة برقم 85 وابن وضاح في البدع وعند غيرهم. الفصل رقم 17 قال وجوب التفقه في الدين على كافة المسلمين. وجوب التفقه في الدين على كافة المسلمين. هو قال هنا وجوب اللي هو وجوب الايه؟ الفقه في الدين وجوب العلم وجوب طلب العلم. واجب ولا مش واجب؟ واجب لكن الاختلاف ده كلمته على الوجوب. لكن الاختلاف على قولين هل واجب وجوب عين او واجب وجوب كتاب. والصحيح ان واجب وجوبا ايه؟ واجب وجوبا كفائيا الا في بعض الحالات يمكن اخذتها من شيخ بن باز رحمه الله تعالى انه يقول رجل عنده الاهليه لطلب العلم. الاهليه اهليه ماديه اهليه وقتيه اهليه عقليه للطلب وعنده الاهليه للدفاع والذب عن الدين. هل يجب ان ينشط في الطلب كما نشط اهل البدع في الدعوه الى بدعهم؟ هذا اولى. مش كده يفرقون بين رجل يعني يقول لك عنده ثقافه ورجل يفهم ورجل يستطيع ان يميز بين الحق والباطل وبين رجل جاهل. ده له حكمه ده له ودي لا حكمه في مساله العذر وعدم العذر. تمام؟ دي مساله الجهل الى اخره. فدي كانت ملحظ من الشيخ رحمه الله تعالى رحمه واسعه. فهنا الوجوب هنا يبقى وجوبنا وجوب ايه؟ وجوبا وجوبا. نعم. هنا طبعا الحديث هنا حديث الباب هنا عند الشيخ رحمه الله تعالى ذكره من كذا طريق. الحديث ده كان لي في جزء حديثي قديما. هذا الحديث بالذات لي في جزء حديثي قديما جمعته من طريق 8 من الصحابة بكل الطرق ومنهم أنس خاصة كان أطول الطرق ومن أنس وحده من طريق 17 راويا أو طريقا كلها ضعيفة وضعيفة جدا وموضوعة. فلم يمت الضعيف الذي ينجبر فالحديث لا يخرج عن كونه حسنا لغيره. لا يكون حسنا لذاته ولا يكون صحيحا لذاته. فهو حسن لغيره بمجموع الطرق الضعيفة فيه. تمام؟ ده ملخص هذا الحديث. الشيء الثاني اللي برضه يجب التنبيه عليه كثيرا ما تسمع من يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. لفظة مسلمة هذه ليست في أي من طرق الحديث لا الضعيفة ولا الموضوعة ولا الضعيفة جدا ولا يصلها أصل في طرق الحديث خطيبة تانية. لكن انت بقى حبيت تقول الكلمة من باب النساء وشقائق الرجال ده شيء غير لما انسب الكلام الى مصدر المرفوع او المقصود. الامام رحمه الله تعالى اخرج الحديث الاول والسنة الاول من طريق مكحول عن سعيد ابن المسيب عن علي بن ابي طالب قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مؤمن. وقال أن يعرف الصوم والصلاة والحرام والحدود والأحكام. ودي يعني أنت بتصوم وجه قوله بالوجوب بقى يعني أنت بتصوم يجب أن أعرف خمس الصيام بصلي يجب أن أعرف كيف أصلي، الحج كذلك، الزكاة كذلك، ها تمام، وهكذا. ثم أخرج بإسناده أيضا بإسناد آخر علي بن أبي طالب: طلب الفقه فريضة على كل مسلم. ثم أخرج بإسناده بدا حديث علي من طريقين عنده، وهذا ضعيف، من طريق حسن، من طريق أنس بن مالك وفي حميد عنه: التفقه في الدين حق على كل مسلم. أيضا أخرج بإسناد آخر من طريق آخر عن حميد عن أنس: طلب الفقه فريضة على كل مسلم. فهو حسن لغيره مصلح لغيره، يعني تضرب على حسن لغيره، معنى انه يكون صريح لغيره، يعني جاء من طرق حسان، كل طريق حسن لذاته، كل طريق ايه حسن لذاته، وليس فيه كل طريق حسن لذاته، كما قلت كلها ضعيفة، فيها لضعف ينجبر وفيها لا ينجبر وفيها يلقى بالكلية. يبقى هو هنقول صحيح لغيره بكل الطرق التي في الباب كما ذكرت في من قبل. قال الخطيب البغدادي قال رحمه الله تعالى في مطلع 170: قال بعض أهل العلم إنما عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القول علم التوحيد، وما يكون العاقل مؤمنا به، فإن العلم بذلك فريضة على كل مسلم، ولا يسع أحدا جهله، إذ كان وجوبه على العموم دون الخصوص. وقيل معناه أن طلب العلم فريضة على كل مسلم، إذ لم يقم بطلبه من كل سقع وناحية من فيه الكفاية، من فيه الكفاية. وهذا القول يروى عن سفيان بن عيينة، تمام، اللي هو الفرق بين العين وبين الكفاية. ثم أخرج بإسناده عن مجاهد ابن موسى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال: كنا عند ابن عيينة فجرى ذكر هذا الحديث، فقال ابن عيينة: ليس على كل المسلمين فريضة، شمول عموما، فريضة إذا طلب بعضهم أجزأ عن بعض، مثل الجنازة إذا قام بها بعضهم أجزأ عن بعض ونحو ذلك. طبعا مسألة الأذان وغيرها هذه أحكام معلومة عند إخواني في هذا الباب. قلت أي الخطيب: والذي أراد ابن عيينة معرفة الأحكام الفقهية المتعلقة بفروع الدين، فأما الأصول التي هي معرفة الله سبحانه وتوحيده وصفاته وصدق رسله فمما يجب على كل أحد معرفته. رأستي يعني هذا ابتداء، طبعا الكلام على الأحكام، لكن ابتداء الحديث معاذ: أول ما تدعوهم إليه، هذا أول شيء، المدخل، بعد المدخل فإنهم أطعوك، ده المدخل الذي يجب أو يتعين على كل أحد يدخل في الإسلام أو يوصف بالإسلام، ثم بعد ذلك فيعلم أن الله فرض عليهم وذكر تتمة الحديث. فأما الأصول التي هي معرفة الله سبحانه وتوحيده وصفاته وصدق رسله فمما يجب على كل أحد معرفته، ولا يصح أن ينوب فيه بعض المسلمين عن بعض. وقيل معنى قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أن على كل أحد فرضا أن يتعلم ما لا يسع جهله من علم حاله. وقد بين ذلك عبد الله بن المبارك فقال، وأخرج بإسناده من طريق أحمد بن منيع أصحاب ابن إبراهيم المروزي الحنظلي: أخبرنا حسن بن الربيع، لو حسن بن الربيع البجلي من الثقات، قال: سألت ابن المبارك قلت: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي شيء تفسيره؟ قال: ليس هو الذي تطلبون. بيكلم ايه؟ طالب، مش اللي انت قاعد بقى حد بقى ابويا وابوك وايش وخلوا خام عادوا الكلام ده تلقائي، هقول لك سلام عليكم، بيمشي بقى الكلام، عملت له اسناد وحدثنا واخبارنا، مش هو مين عن هذا الكلام، يقول لك أصول فقه وقواعد وخرج ومفهوم ومنطوق ملوش في القصة دي كلها. سمع عايز تقول له حول حرام وخلاص دي تقول له لا دي يوم كده يفهم كانوا بقى كده بالصراحات طبعا مش يفهم صحيح. ولذا أقول ليس هو الذي تطلبون إنما طلب العلم فريضة أن يقع الرجل في شيء من أمر دينه يسأل عنه حتى يعلم. يعني دي بقى من الايه انه المسلم يكون حريص على الحلال والحلال والحرام. ودي يمكن عجبتني كلمة من الشيخ الحريمي في مسألة انه يعني حال الناس اللي بيهتم بانه عاوز يبقى في مرموق في العلم الدنياوي وعاوز يبقى مرموق في ناحية الفلوس والماديات والتجارة وش الكلام ده يبقى شاغل نفسه بالجمع والكسب ولا يشغل نفسه من اي جمع وكسب. لما يقف المصاب يبدأ يسأل. ثم قبل ما يقف المصاب لو كان عندي مراية أمشي عليها مش حاصل ده مش حاصل. لما يقع ويبدأ يحس كده بالتأنيب ويجري يسأل. وبعدين بقى إن كان بقى يعني انضغط عليه من أولادي من قرايبي إلى آخره يسأل. وقع بقى لو لقى فتوى على خلاف المراد أو على المراد يحطها في جيبه يقول لك يا لا بموضوع الربا يعني واحد من هنا يعني فراح يقول له الله يعني حرام عليك الربا بتاعه راح مطلع ورقة من جيبه من فتاوى الظلام بتاع زمان وقال له دي فتوى مين يا ولد؟ قال له مش دي فتوى مطلعها حطوها في جيبه في المحفظة دي فتوى مين يا ولد؟ وبرضه مصيبة خليه ينفعه بقى لما يقابله. فتشبع بالحرام وظن ان هو يعيش بالحرام فذهب الى ربه يسأله وسأل صاحب من قال له الربا حلال. قال ابن مبارك رحمه الله ليس هو الذي تطلبون إنما طلب العلم فريضة أن يقع الرجل في شيء من أمر دينه يسأل عنه حتى يعلمه. ثم أخرج بإسناده عن يحيى بن شبل بن العباس الحنيني قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الخالق أخبرنا أبو همام. أبو همام هو أبو همام السكوني. أبو همام السكوني اللي هو الوليد بن شجاع. أخبرنا علي بن الحسن بن شقيق قال سألت عبد الله بن المبارك ما الذي يجب على الناس من تعليم العلم؟ قال ألا يقدم الرجل على الشيء إلا بعلم. باب العلم قبل القول والعمل. ترجم البخاري. ألا يقدم الرجل على الشيء إلا بعلم. ثم البقى اللي بيخطبوا واللي بيقولوا دروس واللي بيتكلموا في الأحكام والدين وإيش الكلام ده 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 إيه طيب؟ نحن وضعين نحن شايفينه الآن وبيفتون كله بيفتي الآن ده من سائلهم؟ هل هم يعني حقيقي عندهم تشبع بأنهم مسؤولون من الله عز وجل سائلهم فتحت الحساب؟ والله لو يعلمون هذا يقيناً والله ما تكلم بكلمة أبدا والله الذي لا إله إلا هو أن يتجرأ وتكلم في دين الله وهو خاوي على عرشه والله هذه جريمة كبرى بحق نفسه وبحق من يسمع. ألا يقدم الرجل على الشيء إلا بعلم يسأل ويتعلم فهذا الذي يجب على الناس من تعليم العلم. وفسره قال لو أن رجلا ليس له مال لم يكن عليه واجبا أن يتعلم الزكاة فإذا كان له 100 درهم وجب عليه أن يتعلم كم يخرج ومتى يخرج وأين يضع وسائر الأشياء على هذا مثال وعليه بقس. قلت وهكذا روي عن علي بن أبي طالب أنه أمر تاجرا بالفقه قبل التجارة كلامه تمام. طبعا الاسناد اللي سبق هو بس في ما فيش غير يحيى بن شبل. يحيى بن شبل ده يعني ليس يعني كعادة الخطيب رحمه الله تعالى يأتي بجرح وتعديل في الراوي هذا لم يسلك جرحا ولا تعديلا فيدفع الأصل كهنفي وبقية الاسناد رجاله ثقات لكن يشهد له ما سبق عن ابن المبارك باسناد صحيح بالاسناد رقم 162. من 64 أخرج بإسناده إلى أبي خالد الواسطي عن زيد بن علي عن أبائه. إيه دي بقى؟ عن أبائه عن علي أنه جاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين أريد أن أتجر، فقال له الفقه قبل التجارة، إنه من تجر قبل أن يفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم. طبعا هنا في اللي هو أبو خالد الوسيط اللي هو عمرو بن خالد قرش ده مطروح متهم، وبعدين عندك في الحاشية مكتوب ايه في مستر زيد بن علي الذي اعلامه انه ما في مسند اسمه مستر زيد بن علي، تمام، الذي اعلامه الى اليوم انه لا اصل له، وهذا مختلف على زيد، تمام. الاسناد 165 من طريق اخرجه المصنف قال اخبرنا ابو نعيم الحافظ من شيوخه ذكر باسناده عن وائل بن واد عن مالك بن انس وذكر العلم فقال ان العلم لحسن ولكن انظر ما يلزمك من حين تصبح الى حين تمسي ومن حين تمسي الى حين تصبح تلزمه ولا تؤثر عليه شيئا. ثم طبعا دعا مالك من هذا الوجه، من هذا الوجه لا يصح بعيد جدا لأجل أحمد بن محمد بن الحسن هذا، لكن عند ابن عبد البر في جامع بين العلم وفضله ده في عن مالك بإسناد في ضعف والآخر صحيح. عن ابن وهب سئل مالك عن طلب العلم هو فريضة على الناس قال لا والله ولكن يطلب منه ما ينفعه في دينه. الثاني ما أحسن طلب العلم ولكن فريضة فلا، يبقى طلب العلم يبقى نقدر نميز أو نجمع بين نجمع بين كلام الأئمة ليس فريضة فريضة، عرفنا بقى متى يكون فريضة ومتى يكون متى يكون واجبا وجوبا عينيا ومتى يكون واجبا وجوبا كفائيا، تمام. ثم أخرج بإسناد عن أحمد بن حنبل وده صحيح كما ترى وعالم، قال أحمد بن حنبل من طريق عبد الله بن أحمد قال سألت أبي عن الرجل يجب عليه طلب العلم فقال أما ما يقيم به الصلاة وأمر دينه من الصوم والزكاة وذكر شرائع الإسلام قال ينبغي له أن يعلم ذلك. ده كلام أحمد الخطيب. قال قلت فواجب على كل أحد طلب ما يلزمه معرفته مما فرض الله عليه على حسب ما يقدر عليه من الاجتهاد لنفسه، واضح كده الكلام. وكل مسلم بالغ عاقل من ذكر أو أنثى حر وعبد تلزمه الطهارة، تلزمه إيه؟ ها؟ عينيا تلزمه الطهارة والصلاة والصيام فرضا، فيجب على كل مسلم تعرف علم ذلك، وهكذا يجب على كل مسلم أن يعرف ما يحل له وما يحرم عليه، وهكذا يجب على كل مسلم أن يعرف ما يحل له وما يحرم عليه من المآكل والمشارب والملابس والفروج والدماء والأموال، فجميع هذا لا يسع أحدا جهله، وفرض عليهم أن يأخذوا في تعلم ذلك حتى يبلغون علما وهم مسلمون أو حين يسلمون بعد بلوغ الحلم. ويجبر الإمام أزواج النساء وسادات الإماء على تعليمهم ما ذكرنا، وفرض على الإمام أيضا أن يأخذ الناس بذلك ويرتب أقواما لتعليم الجهال ويفرض لهم الرزق في بيت المال، ويجب على العلماء تعليم الجاهل ليتميز له الحق من الباطل. ده كلام من سيد بغداد رحمه الله تعالى، وهذا طبعا كلام خرج من أصله. ثم ذكر بإسناده من طريق خارج بن مصعب قال أخبرنا محمد بن عمر العبدي عن رجل سماه عن علي بن أبي طالب قال ما أخذ الله ميثاقا من أهل الجهل بطلب العلم حتى أخذ ميثاقا من أهل العلم ببيان العلم للجهال. لأن العلم كان قبل الجهل، وهذا ضعيف جدا من هذا الوجه ولجهالة الرجل أيضا. ثم طبعا هنا أشار في كلامه رحمه الله تعالى وجوب تعليم الرجال أولادهم ونساءهم والسادات عبيدهم وإمامهم، ثم ذكر في هذا بابا ما وقع له بإسناده، وده الفصل أو الباب رقم 18. أخرج بإسناده من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع على الناس ومسؤول عن رعيته، ورجل راع عن أهله ومسؤول عن زوجته وما ملكت يمينه. ده عن أنس، عن أنس ابن مالك. طبعا من أنس ابن مالك ضعيف جدا، لكن الحديث مشهور من حديث من؟ ابن عمر صحيح: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، بنفس السياق. يبقى هنا محل الشاهد: ألا كلكم راع، كلكم الزوج والزوجة، وكل مسؤول راع، تمام، له الولاية على من دون، وكلكم مسؤول عن رعيته. من المسؤول؟ الراعي. ومن السائل؟ الله. فالأمير راع على الناس، نفس يك ابن عمر الصحيح، فالأمير راع على الناس ومسؤول عنهم. من سائله؟ الله سبحانه وتعالى، تمام. فالأمير راع على الناس، ومن اللي أراع الناس؟ من مكانه؟ بالرضا أو بغير رضا، لحكمة لا يعلمها إلا هو. فالأمير راع على الناس ومسؤول عن رعيته. ننزل بقى، يبقى عندك الرعاية الكبرى اللي هو في حديث معقل بن يسار صحيح، والسياق ده المسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية. هنا شاهد: ما من عبد يسترعيه الله رعية، فتعطاها يسترعيه الله، من مكانه رعيا؟ الله، من فوق إلى حالك في بيتك على أولادك وزوجتك. انزل بقى وانتنزل كده الولاية الكبرى، بعدين محافظات شركات ومدراء، وبعدين حاد الرجل في بيته. شفت المنظومة؟ ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا كان من أصحاب النار. ده سياق مسلم. فالأمير راع على الناس ومسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عنهم، والمرأة رعية على بيت بعله وولده. سياق ابن عمر صحيح؟ طيب، يبقى ده محل الشاهد للمصنف ما جاء في تعليم الرجال أولادهم ونساءهم: وامر أهلك بالصلاة واصطبر. يبقى الولاية بتاعت الرجل تجعله أن يكون معلما لزوجته، معلما لأولاده الخير والفضيلة، تمام. كل مولود يولد على الايه؟ فأبواه مناط التغيير، مناط الإصلاح، مناط الإفساد. فأبواه الاثنين يصلحانه، ده مش نص الحديث، نجيب نص الحديث: فأبواه يهودان ينصران. و هنخرج بقى بطريق المفهوم: فأبواه يصلحانه، ها، يفسقانه، يضيعانه. يبقى ده المقصود فأبواه، فوق وتحت، تمام. نرجع لهذا، هي شبكة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده الشاهد. ثم ذكر بإسناده إسناد 169 من طريق عبد الملك ابن ربيع عن أبيه عن جده. دي سلسلة. إيه السلسلة دي بقى؟ عبد الملك ابن الربيع ابن صبرة ابن معبد الجهني. عبد الملك ابن الربيع ابن صبرة ابن معبد الجهني. عبد الملك، عبد الملك ده خرج له مسلم متابعة، وانفرد العجل بتوثيقه. وهنا لطيفة، لذا لطيفة غالية من الحافظ ابن حاجر رحمه الله تعالى، عندما اعتمد فقط توثيق العجل على غير عادته لما علم أن مسلما أخرج له في صحيح، يعني يعتبر أن مسلم عدله موثقا له، إما في درجة الصحيح وإما في درجة الحسن، تمام؟ فهذه لطيفة من العجل. وأنا أذكر من مسلم، يعني كنت من الأشياء التي جعلتني مرتابا في يوم من الأيام، ودي أسأل الله أن يبارك في الشيخ دكتور معبد أحمد عبد الكريم، فكنت اتصلت عليه في مسألة توثيق العجل وانفراد العجلي، فقال أنه إذا انفرد العجلي بالتوثيق وليس غيره ليس عندي ما يرد هذا التوثيق، إلا إذا ظهرت قرينة تدل على عدم توثيق العجل. تم إزاي؟ فهنا لطيفة من الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنه يعني تجد أنه العجلي وثاقه. مثلا ابن قال ثقة، وفي فرق بين العجل يكون ثقة وبين أن العجل يذكره في الثقات بدون أن يكون ثقة، كحال ابن حبان، ودي عايزة وقت آخر. فالمقصود هنا عبد الملك ابن الربيع ابن صبرة، الربيع ابن صبرة الربيع اللي هو أبوه ده ثقة من رجال مسلم والأربعة، وصبرة اللي هو ابن عبد الجهني ده الصحابي، يبقى هذه سلسلة حسنة، سلسلة ايه؟ أقل شيء فيها أنها حسنة. يبقى خرج من ثقه عبد الملك بن ربيعة عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا الصبي بالصلاة ابن تبع واضربوهم عليها ابن عاشر. ده من حديث صبرة. وفي طريق آخر كان عندك في الحاشية تحت اللي هو حديث عبد الله بن عمرو، وده حسن أيضا، فالحديث هو كما قال صحيح لغيره: مر أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها إذا بلغوا عشر. فشدنا في قوله مروا الصبي بالصلاة ابن سبع واضربوهم عليها ابن عشر. نقف هنا. طيب أنا هقف بس هذكر هذا الإسناد، وده الإسناد أيضا من المتعقب عليه في الحاشية عندك في الحاشية اللي هو إسناد رقم 170، تمام؟ قال: أخبرنا علي بن محمد ابن عبد المعدل، أخبرنا دعلج ابن أحمد ده السجستاني، أخبرنا موسى ابن هارون اللي هو ابن عبد الله الحمال ده من ثقات الحفاظ، وهارون أبو ثقة، أخبرنا يعلى ابن عبيد اللي هو الطنافيسي إمام، أخبرنا الحاطبي وهو عثمان ابن إبراهيم ابن محمد ابن حاطب قال: سمعت ابن عمر يقول لرجل: أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك ما علمته، هو مسؤول عن برك وطاعته لك، تمام؟ فطبعا عندك قال إسناد ضعيف، لكن طبعا أنا قلت هذا إسناد حسن، وأنا أقول لك ليه قلت إسناد حسن وليس ضعيفا. نقف هنا إن شاء الله، ونبدأ بإذن الله في القسم القادم به.